أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام فيما ذكره الشيخ في الشبهة التي قد تطرح في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقاً، من حيثية أن موضوع الحكم التكليفي هو فعل المكلف، وحيث أن فعل المكلف أمر كلي، والأمر الكلي كما يقال هم الجماعة عنهم، يعني باعتبار وإن كان فعل المكلف المراد منه هو مو المكلف الشخصي، فعل المكلف الكلي والأمر الكلي، حيث أنه يمكن لا بد للحاكم حينما يعين ذلك الأمر، يعني حينما يحكم بالحكم، أن يلحظ جميع جوانب الفعل الخارجي حتى يحكم عليه. ثم قال أخو كما تقدم، قال ولا كما أنه كذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأخرى لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها فعل المكلف الملحوظ للحاكم بجميع مشخصاته. ثم قال خصوصا إذا كان حكيما، وخصوصا عند القائل بالتحسين والتقبيح، خاصة ذولا بعد أكثر، لأن ذولا عندهم بالحقيقة مدخلية الحسن والقبح في الحكم أصلا. فإذا مدخلية معناه القيد يكون دخيل، لأن ذولا عندهم حسن وقبح مبني. فإذا هو الحاكم حكيم والحسن والقبح دخيل في حكمه، فإذا كان الحكم الذي هو حسن يكون مقيد بقيد، لا يعقل منه أن يحكم بلا قيد، خلاف الحسن المطلوب، خلاف حكمة الحكيم. هذا قال خصوصا قائلين بالتحسين والتقبيح، ذولا يبنون على أن حكم الحاكم تابع لحسن، وجوبة بالحسن ونهي قبحة، يعني يقتضي قبح ذات بقبح عقليا. فإذا كان حسن ذاتا وما حسنه الشارع فكون يحسن بأمره، وإذا هو أمر مقيد هو يأمر مطلق والحسن هو المقيد، خلاف الحكم، هذا خلاف حكمته. ولذا قال حتى الزمان يكون ملحوظا بعد، حتى الزمان، يعني لأن الزمان إذا دخيل في الحسن والقبح هم أيضا يكون يلحظ للأمر، لأنه يؤثر في الحسن والقبح. إذا كان حسن الفعل في الصباح هو الحسن، ما له معنى يطلق يخليه في المساء أو يشمل الصباح والمساء. إذا كان حسن الفعل أن يقع صباحا كن يحدد زمانه، أو بالعكس إذا كان حسنه أن يكون مطلقا ما له معنى يقيده بالصباح، لأن لا فرق بين الصباح والمساء، لا يعقل منه. فأضاف الشيخ قال وبذلك هذا القول، يعني كون مدخلية الحسن والقبح وحتى الزمان، ما قد يقال إنه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل بأن يقال، الشيخ قال قد يقال بعضهم كأنه قال بالزمان، يمكن الزمان تارة يكون قيد بالفعل وتارة يكون هو الموضوع، هذا يفرق. قد يقال أنه إذا كان نظر الحاكم تارة كما أشار الشيخ مثلا أن التبريد في زمان الصيف مطلوب، فلا يجري الاستصحاب إذا شك في مطلوبيته. إذا قلنا أن التبريد في الصيف، الصيف قيد للتبريد، مقيد التبريد مقيد في الصيف، فإذا راح الصيف بعد نشك في بقاء موضوع عنوان التبريد. إذا قلنا مثلا يتوضأ للتبريد مثلا، فإذا شكينا في زوال عنوان الصيفية، لأن الصيف مأخوذ على نحو القيدية، يعني قيدي التبريد مقيد في الصيف، فإذا الصيف راح إحراز الموضوع في الزمان الثاني لتخلف القيد، فبعد ما نقدر نستصحب. أما لو قيل بأن الموضوع في الحكم الشرعي هو التبريد وليس الصيف، المأخوذ أيضا هو التبريد، الصيف ظرفا له، إذا الظرف راح يمكن التبريد باقي، نقدر نستصحب بقاء التبريد. قد يدعي المدعي هذا أن الصيف ملحوظ على نحو القيدية لو على نحو الظرفية. إذا قلنا ملحوظ على نحو القيدية معناه أن التبريد مقيد بكونه في الصيف، فإذا الصيف راح تبريد لا وجود له، موضوع آخر راح يكون، فموضوع التبريد الصيف، مو يعني موضوع أن يكون صيفا، أن يكون الجو صيفا. بينما إذا قلنا أن التبريد هو المطلوب لكن ظرفه حصول الظرف الذي يقع فيه التبريد في الصيف. فإذا شكينا في بعد الصيف ببقاء التبريد نقول نستصحب نفس التبريد، التبريد هو المورد. خوف ظرفية إذا شكينا في بقاء الظرف، الموضوع نفسه ثابت وهو التبريد، لأنه يعني موضوع التبريد مو 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 مقيد بالصيف، موضوع الحكم هو التبريد. وحيث أن التبريد ثبت في الزمان السابق نشك في ثبوته في الزمان اللاحق نستصحبه. الشيخ يقول هذه الدعوة اللي قد يدعيها البعض أن الزمان يمكن أن يكون مرة ظرفا مرة قيدا ويختلف الحال بالاستصحاب فيه، يقول هاي الدعوة مندفعة، هاي ما لها أثر، هاي ممكن، لأن ما دام فعل المكلف وفعل المكلف ليش أدفعها الشيخ؟ لأن الشيخ على مبنى من رجوع القيود للمادة دون للمادة دون الهيئة، باعتبار الشيخ باني على أن الهيئة معنى حرفي وما يقبل التقييد، فالظرفية للقيد اللي ذكرها بعد مو للأمر، أمر ما يقبل التقييد، وإنما علما للمأمور به، للفعل المأمور به، للمادة. فإذا للمادة كما قلنا المادة حيث أنه قيد راح تكون بها، إذا قيد يعني الموضوع يختلف، لأنه حيث القيد للمادة مو ظرف زمان، مو الفعل، يعني مو الأمر مقيد أو مطلق، يعني زمان إلى ظرف أو غير ظرف، لا الأمر ما يقبل، الأمر واحد. فإذا الأمر واحد فمعناه راح يصير وين؟ يصير القيد للمادة، مادة مقيدة، يعني مو الهيئة. وحيث أن المادة مقيدة فبالحقيقة يرجع إلى تقييد الطلب بعدنا، وما قيل كما الشيخ أشار وما يقال من أن تقييد الطلب به هذا أحيانا الظلام، هذا مسامحة عرفية يعتبرها باعتبار وعد مانع على معنى حرفي، والمعنى الحرفي ما يقبل، ولذا هو يرجع كل القيود التي ظاهرها أنها للهيئة رجع المادة، حتى لو كان بظاهر القيد راجع للهيئة يرجع للمادة. هو هناك ذكرون بعد ما هناك بالقضية الشرط، يعني بالواجب الشرط هناك العفو يتكلم به بالواجب المشروط، بعد ما يتكلم بقضية أنه المعنى الحرفي الهيئة معنى حرفي ما يقبل على الإطلاق والتقييد، فكل القيود التي ظاهرها أنها للهيئة رجع للمادة، بعد ما عدنا قيود، يعني كل قيود واجب ما عدنا قيود وجوب، قيد وجوب ما عدنا. وبه يندفع ما يقال إنه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل بأن يقال إن التبريد في زمان الصيف مطلوب، فلا يجري الاستصحاب إذا شك في مطلوبيته في زمان آخر. أن أمكن أن يقال إن التبريد مطلوب في زمان الصيف على أن يكون الموضوع نفس التبريد مو الصيف والزمان قيدا للطلب، وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شك في بقائه بعد الصيف إذ الموضوع باق على حاله، لأن الموضوع إذا كان شخصي موضوع ما يتغير طوارئ عليه، مو مثل الموضوع الكلي، موضوع الكلي يتغير بالطوارئ، لأن عنوان الجلوس إذا كان عنوان الجلوس صباحا غير عنوان الجلوس مساء، عندنا عنوانين للجلوس. أما زيد الجالس، زيد الجالس ما يختلف عليه العنوان، زيد زيد صباحا ومساء واحد، وفرق بين زيد الجالس وبين عنوان الجلوس، يعني جلوس زيد والجلوس عنوان الجلوس، عنوان الجلوس يختلف، عنوان الجلوس في الصباح عنوان آخر غير عنوان الجلوس في المساء، كالجلوس والقيام عناوين متعددة، صار واضح العناوين الكلية. العنوان الجزئي هم اللي يقول ما يتغير، ذات شلون يقول هند هي الحائض، حيض وعدم الحيض وهند وحدة، لأن هند ما تتغير، هي الموضوع هند، لكن هند تارة تكون حائض تارة تكون طاهر، المكلف اللي هو هذا متطهر ومحدث، نفس المكلف متطهر ومحدث، صار واضح، لأن الفعل المكلف جزئي، الجزئي ما يعني الموضوع الجزئي ما يقبل التغيير، واحدة واحد، لكن تطر على الحالات المتعددة بخلاف الموضوع الكلي، موضوع الكلي الحالة تغير الموضوع، لأن كلي الجلوس كلي الحدث غير كلي الطهارة، صار واضح. فلذا الشيخ أشار توضيح الاندفاع أن القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع، ما عندنا قيد للهيئة، وتقييد الطلب به أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير كما لا يخفى، فافهم هذا ما ذكر من المطلب اللي هناك مطلبه. وحينئذ فينحصر مجرى الاستصحاب في الأمور القابلة للاستمرار في موضوع، يعني الموضوع الجزئي دون الكلي، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك، ما يكون شنو أمور جزئية، فهذه ما تقبل التغيير. ثوب، هذا نفس الثوب كان طاهرا الآن شككنا في طهارته، هذا نستصحب طهارته لأن نفس الثوب. الحدث كذلك، زيد كان محدثا الآن شكينا في حدثه أو بالعكس. والنجاسة والملكية، نعم الملكية قد يقال أن بعض يعني الملكية العامة مو الملكية الخاصة، ملكية هذا الكتاب أو ملكية هذا الدار، لا هذا نفس الشيء، لكن عنوان الملكية يختلف عنوان الزوجية، قصده هنا الشيخ الجزئيات. ومنه يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي أيضا إذا تعلق بفعل الشخص، كما لأنه شنو هم راح يكون كلي إذا صار عنوان وضعي، يعني سبب وشرط ومانع، أسباب وشروط وموانع، إذا تعلقت بأفعال المكلفين راح يصير كليات، هم أيضا نفس الكلام، هم لا يجري فيها الاستصحاب، راح يستغرب بتبدل الموضوع لأنه شرطية الشرط للفعل المكلف الخاص، هذا يختلف من فرد إلى فرد. هذا والجواب عن ذلك، عن هذه الشبهة. الشيخ السابع بعد ما ذكر الشبهة قال يأتي الجواب عنها، جواب عنها أن مبنى الاستصحاب خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار. الشيخ رجع إلى جواب الشبهة، قال بالحقيقة هاي الشبهة في فعل المكلف الاستصحاب إذا كان مأخوذ من حكم العقل كالمبنى السابقين، قد يقال بأن العقل في أحكامه يحتاج إلى بقاء الموضوع دقة، لأن العقل ما يقبل الحكم إلا ما يتيقن، عقل ما بقابلية، فإلا كن يحرز الموضوع يقينا. فإذا قلنا الاستصحاب مبنى على أحكام العقل، يعني حكم العقل به، يعني الاستصحاب حجيته من حكم العقل، الكلام يجي هذا. لكن حيث أنه إحنا مبنى الاستصحاب على حجية الأخبار، مأخذ من الأخبار، وحيث أن الأخبار منظورها عرفي، فالشيخ أرجع المطلب كله إلى قضية التسامح العرفي. قال في المطلب حيث أن فعل المكلف بالنظر العرفي يعتبر هنا وإن كان هو يعني قابل، كما قال الشيخ قد يقال بأنه قيد والآمر ناظر لجميع القيود، لكن العرف لا يفرق بالحقيقة في الموارد بين الموارد، هاي باختلاف الموارد باختلاف القيود. إذا كان العرف لا يختلف نظره فبقاء الموضوع عرفي، هذا كافي في صحة الاستصحاب، فترتفع الشبهة عن هذا الوجه. وإن كان فعل المكلف هو المنظور في الحكم الشرعي ولا بد أن يكون منظورا قيدا في جميع القيود منظورة، وحينئذ راح يكون فعل الآخر غير فعل الأول، يعني قيام زيد نهارا غير قيامه مساء، بالحق جلوسه في المسجد غير جلوسه في الدار. فإذا شكينا في أن جلوس زيد في المسجد بعد الزوال واجب عليه، هذا غير جلوسه قبل الزوال، هذا جلوسين بالحقيقة إذا كان قيد، هذا جلوس آخر. لكن حيث أن العرف لا يفرق في ذلك بين الموردين، بين قبل الزوال وبعد الزوال، بين هاي الموارد، فكان البقاء الموضوع عرفي، إذا كان بقاء عرفي فالاستصحاب يجري. ولذا أشار الشيخ قال هذا والجواب عن ذلك أن مبنى الاستصحاب خصوصا إذا استند فيه الأخبار، سيدا حكم العقل قلنا قد يكون تحديد الموضوع عقلي بعد صدقي، على القضايا العرفية المتحققة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلة الشرعية، فإنهم لا يرتابون العرف في أنه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثم شك في بقائه بعد ذلك الزمان، فإن الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها عندهم عرفا باقي، وإن كان هذا وإن وصلية يعني، وإن كان مقتضى المداقة العقلية كون الزمان قيدا للفعل، المداقة العقلية هذه، لكن العرف ما يرى هذه المداقة، يرى أن الزمان ما له أثر في المقام. وكذلك الإباحة والكراهة والاستحباب، حكم واحد، ما يرى العرف فرق بين الزمان بين الأزمنة، هذا المقدار نعم بذا يرجع للدقة العقلية يرى فرق، بس حيث أن القضايا في المواضيع الشعب ما مبنية على الدقة العقلية، مبنية على العرفيات، والعرف هو موضوع الاستصحاب عرفي، إذا كان عرفي فكافي. نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار. الشيخ كان ما ألفت النظر، قال النظر العرفي قد يختلف، باعتبار النظر العرفي كأنه النظر العرفي يلحظ الغالبية. ليش العرف يغفل هاي الدقة العقلية اللي أشار لها الشيخ؟ كأنما الدقة العقلية منظورة في الموارد الدقيقة، العرف ينظر إلى مجموع المنظار. ولذا الشيخ يبين أن النظر العرفي هم قد يتغير. سبب تغير النظر العرفي أن العرف عنده نظرته وين تكون؟ تكون مجموعية مو فردية، هاي يعبرون عنه. مثل ايش يمثل الشيخ؟ يقول أنه إذا كان العرف بعض الأحيان إذا مورد واحد أو موردين قد يرى الفرق، لأن ما مدرك عدم الفرق، العرف ما مشخص. لكن إذا يرى من الشارع في موارد متعددة يغفل الفرق، من يجي مورد ما منتبه إلى العرف يغفل الفرق بعد، لتعوده على إغفال الفرق ولو عرفين، يعني بحالات الدائمية. فهنا قد حتى النظر العرفي قصده يختلف، أن النظر العرفي في بعض الموارد العرف قد يتوقف في وحدة الموضوع بسبب أنه ما مر علي هذا المطلب، فما يقدر يحدد أن هذا قيد أو لا يأثر أو ما يأثر. فالشيخ جاي يعني قرب مثال يقول حتى النظر العرفي قد يختلف، لكن اختلاف النظر العرفي وين يجي؟ مو من ناحية المداقة، العرف ما يداق، من حيث أن العرف بعد ما عنده نظرة حتى يحكم بها عرفا، نظرة عرفية ما عنده للموضوع، كما إذا كان موضوع مستحدث. موضوع مستحدث في الحالة الأولى العرف ما يقدر يشخص أن هذا المورد يختلف أو ما يختلف، لأن بعده مو مر عليه الحالة حتى العرف يشخص. مثل الشيخ قال نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار، ما يقدر يحكم بأن حال الشك مثل حال اليقين. مثلا إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال في يوم معين، مثلا كما إذا مثلا وجب في يوم عرفة الوقوف من الزوال إلى الغروب، يوم عرفة بالسنة، صار واضح؟ فإذا شككنا في الغد أنه واجب اليوم عند الزوال، شكينا يوم الثاني هم يجب الوقوف مثلا في المزدلفة نفس الشيء أو في عرفات، فلا يحكمون باستصحاب ذلك ولا يبنون على كونه مما شك في استمراره وارتفاعه، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال. ما كان واجب قبل الزوال، لأنه إحنا الثابت وجوبه يوم عرفة، يوم الثاني يقولون أصالة عدم الوجوب، يستصحبون عدم الوجوب، صار واضح؟ بينما أما لو ثبت ذلك مرارا ثم شك فيه بعد أيام، إذا ثبت الوجوب بخمسة أيام ست أيام باليوم السابع شكوا، فالظاهر حكمهم بأن هذا الحكم كان مستمرا وشك في استمراره فيستصحبونه، صار واضح؟ فكأنما الشيخ تقول الفرق هنا أن مرة هو فعل واجب مرة واحدة، وما يدركون أكثر من هذا، يعني هنا كأنما يلاحظون أن هذا الزمان قيد فيه، لذا الشارع أوجبه مرة واحدة، فإذا شكينا في وجوبه في الزمان الثاني نتوقف. بينما إذا لا كان بيه تكرار، فكأنه وهذا التكرار عرفاً يغفلون، هو كأنما الشيخ العشير يغفلون على أن التكرار هم مجرى براءة مو مجرى وجوب، لأنه في كل يوم تكليف جديد، وصحيح اليوم مو تكليف مجموعي، وكما في الصلاة الآن الصلاة خد تكليف اليوم غير تكليف أمس، أنت اليوم إذا زالت الشمس مكلف بصلاة الظهر باكر، هم الشكل هم أنت مكلف بصلاة الظهر إذا زالت الشمس، نحتاج إلى أمر جديد. فلو إحنا نحن ولو شكينا بوجوبها يوم غد ما له معنى نبني على وجوبها يوم أمس، كنا احنا بعد ما يغيب الشمس يرتفع وجوب صلاة الظهر، فالمفروض تكون غير واجبة، كون إذا شكينا عند الزوال بوجوبها ايش نستصحب عدم الوجوب مو الوجوب، صار واضح؟ لأنه اكو عندنا فاصل، لأنه احنا كانت واجبة يوم زوال يوم أمس، أما زوال اليوم ليش واجبة؟
ممكن احنا حكمنا بما هو استصحبنا اعتد
لا، فكونوا شلون نيجي لو استمرارية لو دليل استمرارية خو مو استصحاب هذا، لكن هو العرف كما يقول الشيخ ويغفل جانب العدم الوجوب، هذا الزمان الذي يحصل به عدم وجوب ما بين الغروب إلى الزوال الثاني هذا يغفل العرف إذا تكرر الوجوب، صار واضح؟ ها للتكرر العرف يغفل يغفل عن أن هذا مسبوق بعدم الوجوب، كأنما يتصور وجوب أمس باقي اليوم، وجوب أول أمس باقي يوم، وهكذا. هاي يسموها غفلة العرف، غفلة النظرة العرفية بين وحدة يعني بين تعدد الموضوع ووحدته. كما ذكر الشيخ في قضية الكرية وغير موارد أنه هواية العرف يغفل هذا التعدد، ما ينظر، وإنما هو كما يقول الشيخ كوني بالحقيقة ينظر، ينظر إلى قبل قليل أنه الوجوب قد زال بغروب الشمس وبدأ يوم جديد، فكون تكليف جديد أكو، فالاستصحاب الشيء يقتضي عدم الوجوب مو الوجوب، لكن هو يغفل هذا المقدار. شي التفت أمس كان واجب، أول أمس كان واجب، قبله كان واجب، قبله كان واجب، فاليوم هم واجب. هاي غفلة عن هذا الفاصل لعدم الوجوب، يلتفت لحالة الوجوب حين الزوال. أما لو ثبت ذلك مرارا ثم شك فيه بعد أيام، فالظاهر حكمهم بأن هذا الحكم كان مستمرا وشك في ارتفاعه فيستصحاب. ومن هنا ترى الأصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في حدوث التكليف بالقاصر. ليش؟ لأن معناه هو تكليف جديد هو هذا، لكن حيث ما مارينا هنا ما دامك قاعد هنا فأنت مكلف بالتمام. حتى في باب الإقامة، إذا أقام في مكان 10 أيام ثم شك أنه هذه الآن انكسرت إقامته لو لا، يعني يكون يقصر لو باقي مقيم، يقول له ابقى على إقامتك استصحاب الإقامة لحين تتأكد من السفر. وكذلك باستصحاب وجوب العبادة عند الشك، عند شك المرأة في حدوث الحيض باعتبار الصلاة يومية واجبة عليها، خو شكت اليومية حائض لو لا، شو يقولوا له؟ الصلاة يومية واجبة، ابقى، ولا موضوع جديد خو حيض غير الطهارة. لكن وليش يستصحبون؟ كما قلنا من جهة هذا غفلتهم عن الزمان الجديد، لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقاصر، مو الأصل عدم السفر، وعدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة حتى يحكم بوجوب التمام، لأن ذلك من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للقصر. لكن الموضوع ما محرز، صار واضح، لأنه إذا كان الاستصحاب إذا كان مراد حكمهم مو من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر، لأن ذاك السفر الموجب للقصر كن يحرز خارجا ما بيشكال، لأنه من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للقصر ولوجوب العبادة لأنها من آثار عدم الحيض. لكن هنا أنا حيث أن هي الآن ما محرز عدم الحيض، شو تعرف وجوب العبادة؟ وجوب العبادة فرع عدم الحيض، هي الآن ما محرزة كونها غير حائض، شلون تحرز العبادة واجبة عليها؟ لكن الحقيقة مو يرجعون، ما يستصحبون هذا، مو من هذه الجهة، وإنما من جهة بقاء الحكم السابق، كانت الصلاة واجبة عليها قبل أن تشك في حيضها، فالصلاة باقية واجبة. وإلا لو كان المراد إحراز وجوب الصلاة الجديد عليها كنت تحرز كونها غير حائض، لأن الحيض مانع، فكنت تحرز عدم المانع. إذا ما أحرزتها ما أصعد عن التكليف، صار واضح. فقال الشيخ ما ينظرون لهذا، ينظرون لذلك الجانب. بل من جهة كون التكليف بالتمام وبالعبادة عند زوال كل يوم أمرا مستمرا عندهم، هذا كما أشرنا. وإن كان التكليف يتجدد يوما فيوم فهو في كل يوم مسبوق بالعدم، فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه لا استصحاب وجوده، دقتان هالشكل كون يسوون. لكن العرف كما قلنا يغفل هذه الدقة، وإلا العرف كون يلتفت أنه لو قضية دقية أن بعد انتهاء الزوال وغروب الشمس زال وجوب الظهر، بعد ماكو وجوب صلاة الظهر، صار واضح. فإذا زال وجوب صلاة الظهر لما نيجي زوال اليوم راح أشك في تكليف جديد، مو التكليف الأول مال أمس، تكليف أمس خلاص راح انتهى، صار واضح. فالمفروض بحسب الدقة كن يبنون على عدم وجوب الصلاة اليوم هذا الزوال، لكن هم شنو كما قلنا يغفلون ذلك. وين يلتفتون؟ لاستمرار الأمر بوجوب الصلاة يوميا، صلاة كن واجبة، ففي كل زوال هي واجبة، هذا الزوال حال حال غير من الزوالات الشكل. هذا هو يسمون جماعة الإغفال العرفي، النظر العرفي، التسامح العرفي في المقام. والحاصل أن المعيار حكم العرف بأن الشيء الفلاني كان مستمرا فارتفع وانقطع، وأنه مشكوك الانقطاع. فهو كان إذا مستمر وانقطاع هذا بلا إشكال عندهم. وين يجي الاستصحاب؟ إذا استمر وشك في الانقطاع. هذا هنا بعد العرف يغفل أن حال الأول الذي كان مستمرًا يختلف عن حال الانقطاع. يعني على حال ثاني زمان ثاني هذا يغفل العرف كله. فإذا أغفله العرف أجرى الاستصحاب. بعد ما يجي الإشكال على ما ذكره الجماعة بأن التكليف حكم التكليف فعل المكلف. هاي الشبهة المنظورة يعني. صار واضح؟ قال ولذا ولولا ملاحظة هذا التخيل العرفي لم يصدق على النسخ أنه رفع للحكم الثابت أو لمثله. فإن عدم التكليف في وقت الصلاة بالصلاة إلى القبلة المنسوخة دفع في الحقيقة للتكليف لا رفع. الشيخ يقول له لا، القضية مبنية على التسامح العرفي في كلامنا أنه في باب نسخ القبلة الحكم بوجوب القبلة إلى بيت المقدس. لما الآن المصلي يريد يصلي وهو لا يحرز وجوب الصلاة إلى بيت المقدس وإنما القبلة الجديدة، يقول هذا مبني على أنه هذا بالحقيقة هذا مو رفع، مو دليل رفع، هذا دفع. لأنه معنى الرفع الحكم الثابت المفروض بالنسخ لا حكمه، فهذا دفع للحكم مو رفع له. الدفع مبني على بقاء الموضوع، الرفع كن يبقى موضوع حتى يرفع. ها فالعرف يرى شنو موضوع، ها مستمر الحكم وين رفع، ولا هو الدفع مو رفع لأن الموضوع ما موجود أصلا. ها لأن موضوع التكليف بالقبلة السابقة نسخ، ومعنى النسخ يعني حكم لا موضوع للقبلة الأولى أصلا بعد حتى نشك في بقائها. صار واضح؟ وهذا التكليف دفع لا رافع. ونظير ذلك في غير الأحكام الشرعية ما سيجيء من إجراء الاستصحاب في مثل الكرية وعدمها، يعني من نظر التسامح العرفي، وفي الأمور التجريدية المتجددة شيئا فشيئا هم مبنية على التسامح العرفي. يستصحبون الزمان، يستصحبون الكلام، يستصحبون الحركة، لأن كل الأمور تدريجية تفنى بزمان زمان. شلون تستصحب في الزمان الثاني؟ هاي كلها مبنية على التسامح العرفي. صار واضح؟ أنا يقول زيد كان متكلما فهو كما كان، التكلم مبني على آنات، كل آن يتكلم ويسكت، من يسكت انتهى الكلام الأول. ايش تستصحب الكلام الأول؟ انتهى الكلام الثاني مشكوك الحدوث. لكن العرف يغفل هاي السكوت، مقدار سكوته يغفله، يقول كان متكلما فهو كما كان، كان يخطب فهو كما كان. هذا موارد يعني زمان الآنيات. وفي مثل وجوب الناقص بعد تعذر بعض الأجزاء فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلا بالمسامحة العرفية، متقدم عندنا مثل هذا، قلنا العرفي السامح في استصحاب بقاء الوجوب في الباقي، وإلا هو هذا يشبه الكرية. الصلاة التي كانت واجبة ذات خمسة أجزاء الآن شكينا بعد زوال جزء منها، عجز عن جزء منها، فيأتي بالأربعة لو لا، يقول العرف شي يسوي السامح، يقول يعتبر الصلاة ذات الأربعة أجزاء نفس الخمسة أجزاء، وإلا هو المفروض كما قلنا بالمداقة العرفية الصلاة الواجبة ذات الخمسة، والآن هاي ذات أربعة مثل الكرية عينا، الذي كان كرا هذا الماء وهذا الماء، والآن مشكوك الكرية هذا الماء. الجماعة العرف شي يقولون يغفل عن أن هذا الماء كان معه، يقول هو هذا الماء كان كرفة وكما كان، يغفل عن أن كان هذا وهذا، هذا يغفل عنه. هل أجزاء ما شكل أجزاء لي طبعا كما قلنا لي مو أركان، للعرف يغفل عن جزئيته في الموريد، كما سيجيء إن شاء الله تعالى تفصيله بالتنبيهات هناك في باب الموضوع استصحاب الموضوع، يعني الوحدة الموضوع عرفا، هناك الشيخ راح ينبه إليه بالدقة. يأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله، يأتي الكلام في حجية القول الثامن. والحمد لله رب العالمين.